أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأوصياء الأمناء الأوفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ذلك الماء أو تتمت، انتهينا من الضراء تقريبا. نعم، كلام السيد الخوي انتهينا من عنده. يقول الباتن بعد ذلك في فقرة أخرى، يقول: وأما الشك في أفعال النافلة، كان الشك في ركعات النافلة، كل ما سبق كان ماذا؟ الشك في ركعات النافلة، الشك في عدد ركعات النافلة، لا سهو في النافلة، دال على أنه لا تعتني بالشك في عدد ركعات النافلة. ابني إما على الأقل أو تبني على الأكثر، مخير. جملة من الروايات مرت بنا. الآن شك من قسم ثاني، لا، شك في الأفعال مو في عدد الركعات، شك في قرأ الحمد أو لم يقرأ، قرأ الذكر أو لم يقرأ، ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، هذا ليس عدد الركعات. هذا أيضا لا يعتني أم لا يعتني، فيه خلاف بين الأصحاب. منهم من عمم عدم الاعتناء بالشك إلى الشك في الأفعال، قال أيضا هنا مخير، لا سهو في النافلة لا تعتني، أعم من الشك في عدد الركعات أو الشك في الأفعال، لا فرق. جماعة ذهبوا إلى هذا، وجماعة آخرون قالوا لا، وربما يكونون كثيرون، قالوا الفرق بين الشك في عدد الركعات لا يعتني، مخير بين أن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، أما الشك في أفعال النافلة لا، حكم الشك في أفعال الفريضة، إن كان لم يتجاوز يحتاط بالفعل، وإن كان قد تجاوز يجري قاعدة التجاوز. فيقول السيد اليزدي: وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة. إذن السيد اليزدي اختار القول الثاني، فإن كان في المحال أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت. إذن ليس للشك في الأفعال في النافلة حكم مختلف عن حكم الشك في أفعال الفريضة عند الماتن السيد اليزدي. نقرأ الأقوال. في مراسم سلار الديلمي، سلار الديلمي اسم كتاب المراسم، وهذا كتاب المراسم كان رسالة عملية للتقليد عقود من السنين، يعني كان المرجع الأعلى في فترة من الفترات، وبقت رسالة العملية محل، وهو من تلاميذ الشيخ تقريبا، وبقت رسالة العملية محل يعني تداول، لعل في بعض التراجم 100 سنة أو أعصر أو أقول عقود من السنين. ومن ضمن فتاوى الفتوى بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة عنده في نفس كتابه. فإذا فترة من الفترات كانت الطائفة الشيعية تقلد سلار الديلمي، وفي فتاوى في المراسم أنه يستحب في التشهد في الصلاة الشهادة الثالثة وفاقا للصدوق الأب. الصدوق الأب علي بن باوه أيضا في الغيبة الصغرى يفتي باستحباب الشهادة الثالثة، وكان محل تقليد علي بن باباويه يفتي أيضا باستحباب الشهادة الثالثة. هي من زمن السيرة التاريخية، يجب أن تكتب السيرة التاريخية في الغيبة الصغرى علي بن باباويه رسالة محل تقليد، وصار عدول كثير من الشيعة من في الأقطار من تقليدهم إلى ابن أبي العزاقر قلدوا، بعدها انحرف الشلمغاني ابن أبي عزاقر قل دوما. وفي الحقيقة هذه الفتوى بالشهادة الثالثة لم تقتصر على الصدوق، بل ابن أبي عزاقر أيضا يفتي، وهو كان أفقه فقهاء الشيعة. فالشيعة في الغيبة الصغرى هذا كتاب التكليف الذي هو كتاب ابن أبي عزاقر وعلق عليه الصدوق الأب علي بن باباه لم يغير، كانوا يقلدون من يفتي بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. هاي من جهة تاريخية ونعرفها أو نصمم عيوننا وأسمعنا، ما له معنى يا أخي، غير نعرف تاريخ سيرة أتباع هالبيت لو نغيب هذا عن عقلية الشيعة ما يصير. هذا التاريخ ما تقدر تنكره موجود. ومن أخطر الأشياء أن الفضلاء ما يعون لتاريخ الطائفة، تاريخ العلمي للطائفة، هذا خطير يا أخوان. لما؟ لأن تاريخ العلمي للطائفة هو المحكم كما يقول الإمام صلى الله عليه وسلم في مصحح عمر بن حنظل، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، دع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. على كل فسيرة علماء الإمامية في الغيبة الصغرى وفي عهد سلار كما ذكرت لكم، بل حتى عهد الشيخ المفيد والصدوق عندهم فتوى بالشهادة الثالثة بصيغة أخرى، على كل ذكرتها في كتاب الشهادة الجزء الأول. أيما كان سلار، سلار جذبنا إلى سلار صاحب المراسم، بس هذا مهم يا أخوان، الاطلاع على الكتب الفقهية مهم، مو فقط واحد يراجع الدورات الأخيرة في قرننا هذا، هذا ما يشكل لك ثقافة فقهية، عمق فقهي ما يشكل يا أخوان، ولا حتى رجوعك إلى مفتاح الكرامة والجواهر يكفي صراحة، لأن ليس مفتاح الكرامة مع احترامنا العظيم لصاحب مفتاح الكرامة ولصاحب الجواهر لم ينقلوا كل دقائق الأقوال، كم من زوايا الأقوال نسوها وما جزاهم الله خير الجزاء، هم يلحقون مئات آلاف الكتب الفقهية في القرون يقدرون يستقصوها كلها، صعب عليهم. فالحريب الإنسان سيما لسيرة أتباع أهل البيت، مدرسة أهل البيت المقاربة لعهد النص وهو في الغيبة الصغرى أو في ما قرب من عهد الأئمة، دراستها، تمحيصها، التفات إليها على أي حال. نعم، ففي المراسم استدل على، نرجع إلى عفوا ما كنا فيه، الشك في أفعال النافلة أو الشك هل يلحق بالشك في عدد ركعات النافلة أم لا. قال سلار في المراسم استدل بالعموم لنفي استدل سلار لا سهو في النافلة، استدل بالعموم لنفي سجدتي السهو في النافلة. وأستطيع أن أقول كثير كثير من الكبار استدلوا لنفي سجدتي السهو في النافلة بلا سهو في النافلة. خب إذا استدل، دقق ندقق، إذا استدلوا بهذا العموم لا سهو في النافلة لنفي سجدتي السهو، خب سجدتي السهو هذا أفعال الصلاة وليس ركعات الصلاة. إن قيل أنه الأكثر ذهبوا إلى نفي سجدته السهو تقريبا صحيح. فإذن هذا ما ينبه على أن عموم لا سهو في النافلة ليس خاصا بالركعات كما استظهر أصحاب القول الثاني. هي نكتة مهمة قرينة. وفي المراسم استدل بالعموم لنفي سجدتي السهو في النافلة وهو بلحاظ الأفعال. وفي الجامع ليحيى بن سعيد كرارا مرارا نفس صاحب الجواهر هو نفسه يقول لما يراجع كتب الفقهاء ما يفقه من الفقه شيء. يا ليش تبالغ يا صاحب الجواهر؟ يقول مو أبالغ. كاشف اللثام قريب له العبارة عنده. الصيمري قريب له العبارة عنده. سيد البقاء سيد بروجردي معروف عنه العبارة. سيد أبو الحسن صفاني معروف عنده العبارة. يقول بايقاني أكون كثير من الكبار. سر ما هو؟ لأن المراجعة لكلمات الفقهاء أولا كما مر بنا واحد يكتشف سيرة أتباع أهل البيت ماذا كان التاريخ العلمي للمسألة لأي مسألة كيف كان. بعد آخر ثمرة أخرى كلمات الفقهاء عبارة عن شروح متعددة للروايات والإنسان لابد يشوف الاحتمالات المتعددة في الروايات والنكات والفذلكات لكي يتسع أفقه في استظهار ألفاظ الروايات والآيات. نعم يقول يحيى بن سعيد في الجامع التمسك بالعموم وفي الجامع يعني تمسك بالعموم لنقص الأجزاء أو زيادتها. إذا شك في أنه نقص أو زاد يعني الصريح ممن ذهب إلى عموم لا سهو في النافلة إلى الأفعال يحيى بن سعيد. وأيضا في المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة صرح بعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه، مع أن قاعدة التجاوز مر بنا مرارا إذا يتذكر الأخوان قاعدة التجاوز والفراغ نفس قاعدة التجاوز قاعدتان وليست قاعدة. نعم قاعدة التجاوز والفراغ عندنا قاعدة واحدة عند المشهور قاعدتان، مقصودي أدلة قاعدة التجاوز منطوقها قاعدة مفهومها قاعدة أخرى، قاعدة الفراغ منطوقها قاعدة بني على اتحاد منطوقي قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا بحث آخر. أدلة قاعدة الفراغ منطوقها قاعدة مفهومها قاعدة أخرى. ما هو مفهومها؟ مفهومها قاعدة التجاوز والفراغ مفهومهما أنك إن لم تتجاوز ولم تفرغ يجب عليك الاحتياط في المحل. أم ما نقول احتياط شرعي؟ ربما في علم الأصول يحتاج الباحث في علم الأصول يقول وين الاحتياط الشرعي مو الاحتياط العقلي. الاحتياط العقلي نفس قاعدة الاشتغال أو تنجيز العلم الإجمالي، هذا احتياط عقلي العقل يلزم به. لكن احتياط شرعي تعبدي أين موجود عندنا؟ هذا مفهوم قاعدة التجاوز مفهوم قاعدة الفراغ. قبل الفراغ قبل التجاوز تعبد أمر من الشرع بالاحتياط والإعادة. نعم فمقدس الأردبيلي يقول هذا في الفريضة. نعم في النافلة حتى إن كنت لم تتجاوز ولم تفرغ من الصلاة وشككت لا تحتاط لعموم لا سهو في النافلة. فيجعل لا سهو في النافلة ناظرة إلى مفهوم قاعدة التجاوز تخصصها في النافلة، ناظر للشك في عدد الركعات تخصصها، ناظر أي مورد رتب الشارع على الشك في الركعات في الأفعال أثر إلزامي لا سهو يرفع لا سهو، يعني لا تعتني بالسهو في النافلة. إذن قال بالتعميم في الشك في عدد الركعات أو الشك في الأجزاء. المقدس الأردبيلي مثل يحيى بن سعيد الحلي معاصر المحقق الحلي، وصرح في مجمع الفائدة بعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه، وعدم السجود، عدم السجود بسبب سجود السهو، ونفى جميع أحكام السهو التي في الفريضة، وسقوط الأحكام عن النافلة. هذا المقدس الأردبيلي. نعم، المجلسي في مرآة العقول قال ويمكن تعميمه، يعني عدم الاعتناء بالشك في النافلة، يمكن تعميمه من الشك في عدد الركعات إلى الشك في الأفعال. يمكن تعميمه بحيث يشمل السهو والشك في الأركان وغيرها، يعني في الأفعال، أفعال سواء ركنية أو غير ركنية. فهؤلاء الأعلام الآن قرأنا قريب من 5 يذهبون إلى عدم، إلى عموم التعميم. وقال والظاهر أن نقصان الركن في النافلة أيضا غير مبطل. ينبه كأنما يريد يقول قرين على أن لا سهو في النافلة شامل للأفعال وإن كان الفعل ركن، قرين عليه أن نقصان الركن في النافلة غير مبطل، يذهب إلى هذا الشيء. لا الزيادة مبطلة ولا النقص عنده مبطل. وإن كان سيأتي بحث النقصان الركن في النافلة الدعية الاتفاق على أنه مبطل، لكن سنبحث بحث مستقل. الآن كلامنا في الشك وليس في العلم بالنقص، كلامنا في الشك. وحمل الشيخ وغيره أخبار التلفيق على النافلة، أخبار التلفيق إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى إمكان التدارك. هذا سيأتي في بحث النقص، الآن ما نريد ندخل فيه. وقال في ملاذ الأخيار، نفس المجلس الأول بعد في كتاب في شرح التهذيب في ملاذ الأخيار، يمكن حمله، حمل لا سهو في النافلة، يمكن حمله على نفي أحكام السهو مطلقة سواء الشك في الركعات أو في الأفعال، فلا تبطل بزيادة الركن كما مر وبتركها ولا بتركها، بل يحتمل شموله للشك أيضا، فإن إطلاق السهو على الأعم شائع في الأخبار. المهم المجلسي ممن ذهب للتعميم مثل بقية. وفي المصابيح للسيد بحر العلوم، مصابيح الظلام، واحد للوحيد البهباني، واحد لبحر العلوم. محيط البهباني مصابيح الظلام، الوحيد البهباني. إذن مصابيح الأحكام، إذن مال السيد بحر العلوم. المهم اثنين مصابيح نشتبه بينهم، إذن هذا لعل الوحيد البهباني. وفي المصابيح له الوحيد البهباني، إذن عمم للأجزاء أيضا بأي قرينة، ولم يقتصر فيها على خصوص الشك في الركعات. بأي قرينة؟ عمم بقرينة اقتران لا سهو في النافلة بنفي سهو الإمام أو المأموم. في رواية صحيحة محمد بن مسلم التي فيها لا سهو في النافلة، ليس فقط هالجملة، فيها عدة جمل، لا سهو للإمام مع المأموم، ولا سهو للمأموم مع الإمام. هذه موجود بعد جمل أخرى في صحيحة محمد بن مسلم التي اشتملت على لا سهو في النافلة. جيد. خب لا سهو للإمام مع المأموم ليس فقط في عدد الركعات، نعم سواء في الأفعال أو في الركعات. لا سهو المأموم مع الإمام أيضا عام. زين إذا وصلت النوبة لا سهو للنافلة لماذا يختص بالركعات؟ نفس الشيء في سياق واحد، فقرينة لا بأس بها. فقال بقرينة اقترانه في الرواية بنفي سهو الإمام أو المأموم وهو شامل الأجزاء. والحاصل أن القرائن المذكورة عند الأعلام الآن لنقلنا كلماتهم، هاي كلماتهم كلها مطعمة بقرائن شواهد نبني لذلك على التعميم خلافا للماتنس اليزدي ومحشي العروة الصحيح والتعميم. الآن واحد يريد يحتاط، ما ممنوع غير محرم عليه، يريد يتعامل مع الشك في الأفعال في النافلة معاملة الشك في الأفعال في الفريضة، ما في مانع. هؤلاء الأعلام عندما يقولون لا سهو أنت مو ملزم حتى في عدد الركعات، هم المشهور بنوا قالوا الشك في عدد الركعات، تريد تبني على أقل تريد تبني على أكثر، من مانعك؟ تريد تحتاط أو تريد ما تحتاط؟ فهنا لا سهو في النافلة يعني ما في إلزام، ما في إلزام لك بأحكام السهو الذي في الفريضة، بس أنت مخير لأنك ممنوع وغير مشروع. أي نكتة مهمة انتبهت لها. فإذا في النافلة يستطيع الإنسان سواء في الشك في عدد الركعات أو في الشك في الأفعال مخير، يعامل معاملة الفريضة أو يعامل معاملة الصحة، يبني على الصحة مطلقة. هذا هو معناه. جيد، أيضا انتهينا من الشك في النافلة سواء في عدد الركعات أو الشك في النافلة مطلق النافلة في أفعال النافلة. نيجي لحكم قسم آخر من أحكام النافلة، الخلل في النافلة. القسم الآخر هو إذا علم بنقصان ركن في النافلة ماذا يصنع؟ يقول الماتن السيد اليزدي، يقول ونقصان الركن مبطل لها. سادة مبطل لها شنو مقصوده؟ تنبطل أو معناه ما تصح إلا بتدارك الركن. ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته. إذن السيد اليزدي هنا ذكر حكمان: زيادة الركن في النافلة غير مبطل، نقصانه مبطل. هذا هو المعروف الأكثر، ولكن هناك من يذهب إلى أن الزيادة هو زيادة تقريبا شبه تسالم، زيادة في زيادة الركن في النافلة غير مبطل، ولكن هناك من يذهب أيضا إلى أن نقصان الركن، لأن متى كلام مبطل؟ إذا أمكنه تدارك الركن، سمو مبطل، وأن بمعنى أنه لابد أن تدارك. وإذا كان حتى ثلاثة سلم، أما إذا كان أتى بحدث مثلا بحيث ما يقدر يداركه، هناك من يذهب إلى صحة النافلة أيضا. شلون ملون ندخل في الأدلة؟ نعم ندخل في الأدلة. إذن أما النقصان بحسب مقتضى القاعدة ماذا؟ علم بالنقصان مو شك، علم مقتضى القاعدة. خب أنت الأمر الصلاة بالنافلة لم تمتثله، وعندك مجال لتدارك الركن، إلا أنه الأمر بتدارك الركن في النافلة يختلف عن الفريضة، في الفريضة متى يمكن تدارك الركن أو الفعل الناقص؟ هذا الكلام طبعا مو مختص بالركن، حتى بغير الركن. وانت في الصلاة في النافلة، في النافلة علمت بنسيان التشهد أو علمت بنسيان ركوع أو علمت بنسيان سجدة، يمكنك تدارك الفعل على القاعدة، لكن يختلف ضابطة التدارك في النافلة عن الفريضة. بماذا؟ في الفريضة متى يمكنك تدارك المنسي سواء كان ركن أو غير ركن؟ يمكن